الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة. قلنا بأنه الشيخ الأنصاري أجاب بأربعة أجوبة. الجواب الأول أنه الرجوع إلى ظاهر الكتاب بعد الفحص عن الناسخ وعن المخصص وعن المقيد في الواقع لم يكن تفسيرا، هذا أولا. ثانيا، لو أبيتم إلا وأنه تفسير نقول لم يكن تفسيرا بالرأي، لأنه التفسير بالرأي أحد وجوه التي ذكرناها، وهذا لم يكن داخلا فيها. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو الجواب النقضي الآن يريد أن يقوله، بأنه لو كان العمل بظاهر القرآن ممنوعان أو لم يكن له ظاهر من الأساس لما كان هناك ظهور بالنسبة إلى الأحاديث، أحاديث أهل البيت أيضا. لماذا؟ لأن نفس الجهات الموجودة في القرآن من الناسخ والمخصص والمقيد كلها موجودة في أحاديث أهل البيت. يمكن أن يكون هناك حديث ناسخا للحديث الآخر، وقد يكون مخصصا وقد يكون مقيدا. فنفس الجهات التي تقولون تستندون إليها لتنفوا الظهور من الكتاب، نفس هذه الجهات موجودة. فإذا ماذا نقول؟ نقول نعم هناك ظهور، ولكن قبل الفحص لم يكن ظهورا حجة علينا، ولكن بعد الفحص يكون حجة، وهذا الظهور ثابت ومتعين بالأخذ به. هذا هو الجواب الثالث. وبالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص. نعم قد يكون هذا الكلام قبل الفحص عن الناسخ والمقيد والمخصص، ولكن لم يكن يدل، لم تدل تلك الأخبار على عدم أو النهي عن الأخذ بالظهور بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة، خصوصا من هذه السائر الأدلة الآثار الواردة عن المعصومين عليهم السلام. ليش؟ لأنه المخصص إما أن يكون في الكتاب وإما أن يكون في السنة الواردة عن المعصومين، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين. كيف؟ يعني لو كان النهي عن العمل بظاهر الكتاب حتى بعد الفحص نعم والتتبع، كيف ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه؟ يعني شنو؟ يعني بعد التتبع وبعد الفحص دلت هذه الأخبار على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام لنفس الجهة. نعم. ففي رواية سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام إن أمر النبي مثل القرآن. نعم. منه ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام له وجهان، وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن. نعم. إذن نفس الجهات التي تتمسكون بها لنفي الظهور عن الكتاب، نفس هذه الجهات موجودة بالنسبة إلى أحاديث أهل البيت، فكيف يجوز لكم أن تتمسكوا بظهور الأحاديث ولا تتمسكوا بظهور الكتاب؟ وفي رواية ابن مسلم إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. إذن أيضا فيه ناسخ ومنسوخ، فكيف تقولون بظهوره فلا يمكن؟ إذن ما تقولونه بالنسبة إلى الأحاديث نحن نقوله بالنسبة إلى ظهور الكتاب. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، لو سلمنا أن هذه الأحاديث كافية للنهي عن الأخذ بظاهر الكتاب، ولكن في مقابلها أحاديث أكثر عددا وأقوى سندا التي تدل على ماذا؟ على الأخذ بالأخبار. ونحن نعلم بأنه إذا كان هناك تكافؤ بين الخبرين يكون ماذا؟ التساقط. ولكن إذا كانت أكثر عددا وأقوى سندا ففي هذه الحالة لا تكافؤ، نعم نرفع اليد عن هذه الأخبار التي يفهم من ظاهرها عدم حجية ظاهر الكتاب. من أول هذه الأخبار الدالة على حجية ظاهر الكتاب هو إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هسه هذا يمكن أن يقال يعني بأنه الكتاب لوحده من دون عترة أهل البيت قد لا يكون حجة، ولكن خب هذا شوية يحتاج إلى تكلف، يعني ما عندنا هذا الانضمام التام. القرآن لوحده يعني صحيح المصاحبة موجودة في هذا الحديث، ولكن لا ينفي أن يكون الكتاب لوحده نعم ظهوره حجة، وكذلك الأحاديث لوحدها ظهورها حجة. نعم هذا الظهور يتكامل إذا اجتمع مثلا مثل هذا. ومن عندنا الروايات الكثيرة التي تدل أو تحث المسلمين على قراءة القرآن والعمل بالقرآن والتمسك بالقرآن. هناك روايات بالنسبة إلى الشروط، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف الكتاب، نعم فالكتاب إذا لم يكن ظاهره حجة ففي هذه الحالة على أساس الشرط نعرف بأنه مخالف للكتاب أو لم يكن مخالفا للكتاب. وكذلك بالنسبة إلى عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك بالنسبة إلى ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فاضربوه عرض الحائط صبحكم الله بالخير. هذه كلها تدل على أنه ظهور الكتاب حجة بالنسبة إلينا، وإلا لكانت هذه الأحاديث كلها لغوا لا فائدة فيها. لذا يقول هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة التي قد يفهم من ظاهرها النهي من العمل بظاهر الكتاب بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين أو الثقلين المشهور بين الفريقين. سو هذا أول دليل يجيب الشيخ قابل للمناقشة، يعني وكأنه جاي يهيئ للإخباريين يقول بأنه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما. خب هذا كم
هم يستدلون بهذا الحديث؟
نعم بس الشيخ بعد كان شوي المفروض آخر دليل ذكره مو أول دليل. على كل عام، وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه. نعم عندنا كثير من الله الله بالقرآن، الإمام أمير المؤمنين عند استشهاده زين ذا القرآن ما كان حجة، الله الله بالقرآن يعني شنو نحفظ نسخة القرآن فقط. والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارضة
إذا القرآن محرف.
نعم
يحكرون من فايسة
هم الإخباريين يقولون
القرآن يقولون محرم
لا هم يقولون حقيقة القرآن عند أهل البيت. يعني أنت أخذ الحكم من أهل البيت يعني عامل بالقرآن الحقيقي. لا واللطيفة أنه تحريف القرآن ما يختص بهم هسه منهم جاي يقولون جاي تكتب أي والله
سنة ندري أكثر
نزين وعرض الأخبار المتعارضة نزين خبر متعارض شنو اللي ما وافق الكتاب وخالف العامة هاي من أول المرجحات نزين وافق الكتاب كيف إذا لم يكن ظاهره حجة علينا كيف تكون الموافقة شرطا للأخذ بالخبر ومطلق الأخبار أصلا حتى إذا لم تكن معارضة خبر واحد من دون أي معارض ولكن إذا كان مخالفا للقرآن لم يؤخذ به شرط الأخذ به هو ماذا؟ هو الموافقة للقرآن زين ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود كما هو بالنسبة إلى الشروط المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله زين إذا ظاهر مو حجة كيف نعرف بأن هذا مخالف أو موافق في أبواب العقود والأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب إذن هذه الأخبار التي ذكرها الأخباري لإثبات النهي عن العمل بظاهر الكتاب من دون التمسك بالعترة لو فرضنا أنها قوية وقائمة فهي معارضة بما هو أكثر من الأخبار الحاثة للأخذ بالظهور الأكثر عددا والأقوى سندا بحيث لم يكن هناك تكافؤ حتى تقولون بأنه تعارض ويتساقطان هسا إذا تساقط شنو برأيكم بأنه الأصل شنو الأخذ أو عدم الأخذ إذا فرضنا بأنه تعارض الطائفتان وتساقط
نعمل بالكلية التي
وهي أنه من المحاورات العرفية والشارع لم يكن له طريق خاص فإذا الأصل هو العمل به نعم زين والأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب شنو هذه الأخبار من الأخبار التي الدالة قولا مثل قوله لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس شوفوا أصلا زرارة عندما يسأل الإمام هذا السؤال الإمام لم يوبخه بأنه لماذا تستند إلى ظاهر الكتاب نعم لأنه وامسحوا برؤوسكم فهو فهم هذا الظاهر ولذا سأل الإمام فالإمام قال له لمكان الباء فعرفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب شوف هسه هي أكو جهتين للاستدلال عندما يستدل الإمام الصادق بهذه الآية يمكن للأخباري أن يقول بأنه نعم هذا الظاهر لأنه تمسك به الإمام يكون حجة لأنه متوفر بالجهة الظاهر مع ماذا؟ مع تبيين العترة هذا ممكن أن يتمسك ولكن إحنا كلامنا مو من هذه الجهة من جهة سؤال زرارة للإمام عندما يقول من أين عرفت هذا؟ الإمام إذا كان ما يجوز له لزرارة أن يتمسك بالظاهر لوحده لنهاه عن ذلك نعم ولكن لم ينهى بل قال له بأن المسح ببعض الرأس لأنه قال وامسحوا برؤوسكم الباء إما للتبعيض إذا قبلنا التبعيض وإما للإلصاق يعني باء الملاصقة لأنه أكو خلاف بين النحاة البعض يقولون بأن هذه الباء هي باء التبعيض مثل عين أو عينا يشرب بها الصالحون الصور ها؟ أو المقربون بها يعني منها يعني من بعضها بعض النحاة لا يقبلون أن تكون من معاني الباء هي التبعيض فيقول بأنه لا باء الملاصقة والإلصاق نعم لا شك ولا ريب اليد لم تكن مستغرقة لجميع الرأس فعندما تلتصق إنما تكون ببعض الرأس. فنفهم التبعيض نتيجة للملاصقة، هذا ما قبلنا التبعيض. على كل حال محل شاهدنا معلوم وين. وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام إنه فاسق، شخص وشى بالإمام عند منصور الدوانيقي، فالإمام قال له لا تصدق، هو استشهد بهذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. على كل حال هسا كيفية الاستدلال بأنه لو لم يكن الظهور حجة وجائز للإنسان أن يتمسك بظاهر الكتاب لكان منصور الدوانيقي لاعترض على الإمام، بس هذا الكلام لا يمكن. ليش؟ لأنه هذه الحجية قد يقال بأنه الظاهر لوحده لم يكن حجة، ولكن لأنه تمسك به الإمام كان حجة. يعني هذا أكو مجال للمناقشة،
لكن حجة شيخنا على أصحاب الإمام، لا على الشيعة.
ها أحسنت، على المنصور الدوانيقي ما يكون، يعني حتى لو لم يكن، لا منصور الدوانيقي إحنا ما عندنا خلاف بالنسبة إلى أبناء العامة، إحنا خلافنا داخلي بأنه الظاهر هل هو حجة أو غير حجة. زين، إحنا ما يهمنا بأنه الدوانيقي ما هو رأيه بالنسبة إلى ظاهر الكلام، من هالناحية ما عندنا مشكلة، ولكن هذا الخبر بحد ذاته يمكن أن يجاب عنه بأنه هذا قد توفر فيه الشرط الثاني لأنه تمسك به الإمام فيكون الظاهر حجة.
الأخبار يقول بأن حتى غير الجعفري غير الاثناعشري واقعا يجب عليه أن يلتزم بضميمة المعصوم.
زين،
يعني حتى هذا يكون حجة على الدوانيقي.
نعم حجة على الدوانيقي، ولكن لماذا حجة؟ لأنه ظاهر مستقل.
لا بضميمة المعصوم.
هذا هو هاي دعوة. إذا هذا ما يكون رد.
لا ما يكون رد.
نعم. إذا أكو مجال للمناقشة فيه. نعم بعض الأحاديث ستجينا لا يمكن الاستدلال بها قطعا، أكو بعض الأحاديث يمكن أن يشكك فيها. وقوله لابنه إسماعيل مثل هذا يمكن أن يتمسك به، إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. إسماعيل كان عنده مبلغ من المال، أكو فتاجر كان يريد يروح لليمن سأل عنه، قال له بأنه يشرب الخمر. نعم قال له لا يشرب الخمر، هو ما اعتنى بهذا الأمر وانطى المبلغ إلى ذاك، هم أكل الفلوس لأنه مو ملتزم. فبعد فترة ذهب مع الإمام الصادق إلى مكة للحج، في حين الطواف كان يدعو على ذلك الشخص. الإمام الصادق قال له بأنه أنت المؤمنين عندما شهدوا لك بأن هذا الشخص يشرب الخمر المفروض ما تنطي أنت، وكأنك أنت أقدمت على الضرر، والحال أن القرآن يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني المؤمنون إذا أخبروه بشيء يقبل كلام المؤمنين، وأنت المؤمنون أخبروك بأنه يشرب الخمر ولم تأخذ بشهادتهم. هنا شنو صحيح؟ الآن جاي يستشهد الإمام الصادق، ولكن جاي عاتب إسماعيل بأنه لماذا لم تأخذ بظاهر الآية في ذلك الوقت عندما شهد المؤمنون بأنه شارب للخمر. إذن هاي يمكن الاستدلال بها.
ما يمكن أن يقال بأن لازم نشوف سياق الرواية، هل كان في مقام العتاب أم في مقام لا فقط تبيين الحكم؟ إذا كان فقط تبيين الحكم لا يرد الإشكال.
لا ليش؟ حتى إذا في تبيين الحكم، ولكن الحكم مو الآن حاصل، كان يريد يقول له بأنه أنت الآية التي تبين حكمك الشرعي كانت متحققة ولم تأخذ بها، مو الآن جاي يبدع الآية الإمام.
هذا يعني عرفان حاصل، أنا أشتبه بمسألة.
نعم.
أسألكم شيئا.
نعم.
تقولون مثلا هذه رواية
زين
موجودة فتبينون للرواية، أنا كنت مشتبه فولد الإمام كان
يعني ما كان يعلم بالآية؟
يعني ما كان يألم بالحكم، فالإمام استنطق القرآن وهذا الحكم الذي أنت وقعت فيه مشتبها.
لا ها لا، الإمام جاي قل بأنه ظاهر القرآن كان موجودا وقائما في حقك، لماذا لم تأخذ بظاهر هذه الآية وتصل إلى الحكم الشرعي وأن تقبل كلام هؤلاء المؤمنين؟ هذا المراد منه هسه على كلا التقديرين. زين، وقوله لابنه إسماعيل إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. الظاهر أنه عتاب، لأنه حتى الرواية هكذا تدل، لأنه أخذه على جانب من المطاف وقال له وكأنه ما مؤداه بأنه أنت أقدمت على الضرر. نعم، شهد المؤمنون عندك والآية قائمة تقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ولم تؤمن للمؤمنين ولم تقبل شهادته، فإذا لا تدعو على ذاك. وقوله عليه السلام لمن أطالت جلوس، هذا الحديث هم يمكن الاستدلال به. وقوله عليه السلام لمن أطالت جلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا أتاه برجله. يقول عندنا جيران مغنيات وكذا وشنو اسمه، فأروح إلى بيت الخلاء أسمع هذني شنو اسمه فأطيل الجلوس
يأخذني الواحد
يقول أنسى نفسي مثلا. فالإمام قال له حرام، قال له مو فد شيء أنا جئت إليه وإنما صادف هذا الأمر. فيقول له أما سمعت قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا، أو ما سمعت؟ بعد هذا عتاب واضح به، نعم، بأنه الظاهر كان قائما ولم تأخذ بهذا الظاهر. وقوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا، يسأل نعم الإمام بأنه إذا حصل ثلاث طلاقات حتى تتزوج حتى تنكح زوجا غيره، مو هتش الآية اللي يسمونه المحلل، هل يمكن للعبد أن يكون محللا بعد الطلاق الثلاثة؟ الإمام يقول نعم، لأنه زوج، ثم ماذا يستشهد؟ إنه زوج، قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. هذا هنا يمكن الإشكال عليه بأنه نعم صار الظاهر حجة لأن الإمام تمسك به. نعم، هذا لم يكن ردا،
كان شيخنا الإمام رد إلى صدره كبرى، يعني إنه زوجة وكل نعم. زوجة يجوز لها تنكح
الكبرى زوجة. الكبرى استفادها منين؟ الكبرى منين استفادها؟ من القرآن. الكبرى متى تكون كبرى؟ إذا كان ظاهرها حجة. زين، حجيتها هل هي بالاستقلال عن تمسك الإمام أم لا؟ حجيتها تحققت كما يقول الأخباري بالتمسك الإمام بها، ما نقدر نرد عليه. ممكن أن يقول بأنه نعم هذه الآية إنما صار ظاهرها حجة لأن الإمام تمسك بها. نعم، إذن أريد أقول قابل للمناقشة يعني. زين، إنه زوج، قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، إذن يمكن أن يكون محللا. وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع، أنتم تعلمون بأنه بعد ثلاثة طلاقات يجب أن يكون هناك زواج دائم، فيسأل الإمام هل يمكن أن يكون بدل الزواج الدائم بالنسبة إلى المحلل زواج منقطع؟ يقول لا، ويتمسك بهذه الآية، إنه تعالى قال فإن طلقها، يعني هذا المحلل، إن طلقها فلا جناح عليهما، يعني الزوجين السابقين، أن يتزوجا أن يرجعا. زين، وأنتم تعلمون بأن الزواج المنقطع لا طلاق فيه، فإذا هاي الرواية لأنه نقول بأنه يمكن الإجابة عنها بأن الظاهر صار حجة لتمسك الإمام بها. وتقريره عليه السلام التمسك بقوله تعالى، هو هذا خبر الحسن بن الجهم، قال الإمام هو الذي سأل الحسن بن الجهم، قال له ماذا تقول في من يتزوج نصرانية على مسلمة. طبعا هو تأدبا قال أنا في حضور الإمام ماذا أقول؟ قال له قل حتى تفهم الحكم. تمسك بهذه الآية: ولا تنكحوا المشركات. نعم، الحسن بن الجهم قال ولا تنكحوا المشركات، إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه لا يجوز. الإمام قال له ماذا تقول في هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ اللي تجوز المحصنة يعني الملتزمة، مو أنها ذات الزوج، الملتزمة. فقال حسن بن الجهم بأنها نسخت بهذه الآية ولا تنكحوا المشركات. الإمام تبسم وسكت. زين، هسه أولا الإمام يسأل الحسن بن الجهم، والحسن بن الجهم ماذا يتمسك بقوله ولا تنكحوا المشركات. الإمام لو كان الظاهر بالمستقل لم يكن حجة لنهاه عن ذلك، ولكن لم ينهى وأقر ما تمسك به. وكذلك بالنسبة إلى الدعوة النسخ من قوله ولا تنكحوا المشركات تكون ناسخة للآية التي ذكرها الإمام والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن في موردين الإمام أقر ماذا؟ استشهاد الحسن بن الجهم، مما يدل على حجية هذا الظاهر. زين، وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره، واضح ها؟ أنه وقع وجرحت، وقع ظفره، جرحت رجله فشد عليها مرارة. زين، فيسأل الإمام نعم بأنه ماذا أفعل بالنسبة إلى الوضوء. يقول له الإمام بأن هذا الحكم وأشباهه يعرف من قول من كتاب الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. زين، أصلا الإمام يعلم عبد الأعلى بأنه هذه الأمور بعد ما تحتاج إلى سؤال، أنتوا رجعوا إلى القرآن وخذوا بظاهره. ثم قال امسح عليه، أي على هذا الصبع المشدود بالمرارة. كيفية الاستشهاد واضح، بأنه هو الذي يأمر السائل بأن هذا السؤال، هذا الحكم ما يحتاج أن تسأل عنه، أن هذا، إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله عز وجل، ويستشهد بظاهر الآية. الشيخ الأنصاري يقول لا شك ولا ريب أن هذا الأمر، التمسك بالآية لإثبات وجوب المسح على المرارة، هذا أمر مو سهل، لم يتحقق لكل واحد. ليش؟ حتى بالتمسك بالآية، بظاهر الآية. ليش؟ لأن الآية تقول بأن الفعل الحرجي ساقط عنك. زين، مو أكثر من هذا، يعني تنفي الحرج. زين، الفعل الحرجي ساقط عنك، فيدور الأمر إما أن يسقط المسح من الأساس وتنتقل الوظيفة إلى ماذا؟ إلى التيمم مثلا، أو نقول بحجية قاعدة الميسور خلافا للسيد الخوئي. نعم، إذا قلنا بحجية قاعدة الميسور ففي هذه الحالة نقول نتوضأ ولكن هذا المسح يكون ساقطا مثلا. وإما أن نقول الاحتمال الثاني أن المسح موجود ولكن يكون على هذه المرارة، التمسك بهذا. ظاهر الآية يقول بأن الفعل الحرجي هو الساقط، يجب علينا أن نعين ما هو الفعل الحرجي. الفعل الحرجي هو المسح ولو كان على المرارة، لا شك ولا ريب لم يكن حرجيا هذا، وإنما الفعل الحرجي هو ماذا؟ مراعاة المباشرة للمسح بما أنها مجروحة، فيكون قيد المباشرة هو الساقط. وأما المسح على المرارة فلا حرج فيه حتى يريد أن يكون مشمولا للآية. واضح؟ يعني الأمر تارة شخص يريد يغتسل والماء مضر له، يتمسك بظاهر الآية، أمر واضح، نعم، لأنه الغسل يكون فعله حرجيا، يكون منفيا، زين. ولكن فيما نحن فيه الفعل الحرجي، نعم، منفيا في الآية، يجب علينا أن نعرف ما هو الفعل الحرجي بالذات. هل هو المسح على الجرح، على الجرح هو الحرجي فيسقط، أم لا مطلق المسح حرجي فيسقط؟ لا شك ولا ريب هو ماذا؟ المسح على نفس الجرح والحرجي، يعني مع قيد المباشرة. فهذا المقدار ينفيه ماذا؟ الآية. المسح على المرارة نستفاده من أدلة الوضوء، نعم، من أدلة الوضوء. يقول الشيخ الأنصاري هذا الأمر بهذه الدقة وهذا التأمل اللي ما لا يمكن أن يصل إليه كل واحد، مع ذلك الإمام يقول هذا الحكم وشبهه يفهم من ظاهر الكتاب. إذن هناك حساب كبير وواسع مفتوح بالنسبة إلى ظاهر الكتاب، نعم. فإذن لا شك ولا ريب بأنه أصعب من التمسك بالآية لإسقاط وجوب الغسل والرجوع إلى التيمم، هذا أمر سهل. وكذلك بالنسبة إلى سقوط وجوب الوضوء لمن يضره الماء والانتقال إلى ماذا؟ إلى التيمم، هذا ممكن، الأمر سهل. ولكن فيما نحن فيه أنه لا، أصل المسح لم يسقط، وإنما يسقط ماذا؟ قيد المباشرة الذي هو الفعل الحرجي. هذا يحتاج إلى تأمل، ومع ذلك يتوقع الإمام من المؤمنين أن لا يسألوا عن هذا ويرجعوا إلى القرآن. هذا قد يكون من أهم الأدلة. وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة، إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. زين، لو لم يكن من الظاهر لما أحاله الإمام على ماذا؟ على ظاهر الكتاب. ثم قال امسح عليه، فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب، موميا إلى أن هذا، يعني هذا الحكم لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن. الشيخ الأنصاري يقول ولا يخفى أن استفادة الحكم المذكور وهو شنو؟ المسح على المرارة من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق، لأنه أنتم تعلمون بأنه أدلة الحرج إنما هي أدلة نافية، نعم، لا تثبت شيئا. فإذا كانت نافية يجب أن تنفي ماذا؟ أصل المسح، أصل المسح. هسه بعد هنا على المبنى، إذا قلنا بتمامية قاعدة الميسور فيكون الوضوء ولكن من دون مسح، وإما أن نقول بعدم تمامية قاعدة الميسور ففي هذه الحالة يجب علينا أن ماذا؟ لأنه مركب الوضوء، إذا سقط منه جزء، نعم، يرتفع وينتفي كل المركب، ففي هذه الحالة تنتقل الوظيفة إلى ماذا؟ إلى التيمم. ولا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق، نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج. وجوب الحرج يعني شنو؟ يعني نفي الفعل الحرجي، هذا هو، على نفي وجوب الحرج، أعني هذا الفعل الحرجي المسح على نفس الأصبع مع قيد المباشرة، هذا هو الحرجي. فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسان لا على المرارة ولا مباشرة على الجرح، وبين بقائه، يعني بقاء المسح مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح، فهو بظاهره، نعم، يعني نفي الفعل الحرجي بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام عليه السلام، نعم، لكن يعلم عند التأمل عندما تريد أن تركز وتعرف ما هو الفعل الحرجي. الفعل الحرجي هو مطلق المسح وإن كان على المرارة، أم المسح بقيد المباشرة؟ تفهم بأنه لا، الفعل الحرجي هو المسح بقيد المباشرة، هذا الذي يسقط. فإذا أدلة الوضوء العامة توجب عليك المسح على ماذا؟ على المرارة. لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح، فهو الساقط دون أصل المسح، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح، فيمسح على الإصبع المغطى. طبعا هاي فد عملية شاقة تحتاج إلى تأمل ودقة، ومع ذلك الإمام يفهم السائل بأنه هذا الأمر ما كنت تسأل عنه وترجع إلى الكتاب. فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل إذا كان الماء مثلا مضرا بالنسبة إلى هذا الإنسان، أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة؟ لا شك ولا ريب أنه إذا كان الجو مثلا باردا، نعم، بحيث الغسل بالماء البارد ماكو هم ما يحار حرجيا، لا شك ولا ريب بأنه يوجب سقوط وجوب الغسل والرجوع إلى التيمم. بعد حتى تأمل هم ما يحتاج، مو مثل قضية المسح على المرارة اللي يحتاج إلى تأمل ودقة وكذا لتعيين الفعل الحرجي حتى ينفى. فإذا أحال الإمام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة؟ هذا بعد ظهور واضح، أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام. ومن ذلك ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر إن قرأت عليه آية القاصر وجب عليه الإعادة وإلا فلا. أنتم تعلمون بأن المسافر، نعم، يجب عليه أن يقصر. هسه إذا صار شخص مسافر صدق عليه عنوان السفر ولكن صلى تماما، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟ الروايات تقول إذا قرأت عليه آية السفر، نعم، وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا، إذا قرأت عليه آية السفر ففي هذه قرأت عليه، يعني سمع بها، يعني علم بها، نعم، زين، ففي هذه الحالة نعم يجب عليه أن يعيد. وأما إذا لم يسمع بهذا الحكم لم تقرأ عليه فلا تجب عليه الإعادة. هنا الاستدلال واضح بأنه لو لم يكن ظاهر القرآن حجة على السامع لما كان هو الميزان والملاك للإعادة أو عدم الإعادة. هذا استدلال زين. ولكن المشكلة شنو؟ أنه في بعض الروايات قال إذا قرأت عليه آية القاصر وفسرت له. هنا راح يصير مشكلة، لأنه الأخباري يقول نعم عندنا طائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى تقول بالسماع بالقراءة فقط، والآية الثانية والطائفة الثانية تقول إضافة إلى القراءة التفسير. عندنا مطلق ومقيد، ولا شك ولا ريب نحمل المطلق على المقيد بأن المراد من نعم
هاي القصة
راقين
عم على روح
الشيخ. لا هنا يبين الشيخ شلون يطلع منها. زين، فإذا هذا يدل على مدعانا عندنا مطلق وعندنا مقيد، يحمل المطلق على المقيد، هذا شيء واضح. الشيخ الأنصاري يقول بأنه لا، ليس كذلك، لأنه في هذه الطائفتين من الروايات عندنا ظاهر وعندنا خلاف الظاهر. الظاهر هو ماذا؟ هو إذا قرأت عليه فلا، إذا قرأت عليه فيعيد، نعم، وإذا لم تقرأ عليه فلا يعيد. هذا هو الإطلاق، نعم، من دون ورود التفسير. هذا ظاهر الروايات. عندنا خلاف ظاهر، وهو أنه لا جناح عليكم أن تقصروا. ظهور لا جناح في ماذا؟ في الترخيص وعدم الوجوب. فكيف تقولون بالوجوب؟ نحن نقول بماذا؟ نحن نقول بوجوب
العزيمه.
احسن، مو ترخيص بس. زين، اذا عندنا في الظاهر ما خالفنا، وهو شنو؟ الملاك ان يكون خصوص القراءه، احنا ما خالفنا. ولكن عندنا ظاهر ثاني وهو شنو؟ لا جناح. الظاهر في الترخيص حملناه على تعين الوجوب، هذا خلاف الظاهر. زين، الظاهر الأول الذي عملنا به من دون أن يكون هناك قيد منافي له يبقى على إطلاقه، واضح؟ عندنا ظاهر ثاني نريد أن ماذا؟ أن نخالفه، وهو شنو؟ لا جناح، ظاهره الترخيص، نريد نقول بأنه واجب. ارتكاب مخالفة الظاهر يحتاج إلى تفسير، العمل بالظاهر لا يحتاج إلى تفسير. هذا الشيء زين. هسه بعدنا هاي يعني هاي بداية. إذا عندنا ظهور وعدنا ارتكاب خلاف الظهور. الظهور يبقى على ظهوره، وهو القراءة وعدم القراءة، هذا أمر ظاهر. ولكن عدنا ظهور لا جناح في الترخيص، احنا نريد نقول بأنه واجب. هذا الارتكاب خلاف الظاهر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفسير. ليش؟ لأن المسلمين في صدر الإسلام عندما كانوا يقطعون المسافة الشرعية ويقال لهم قصروا يحسون بتأنيب الضمير، يقولون هذه المسافة القليلة تجعل صلاتنا أن تكون نصفا، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم لا جناح عليكم أن تقصروا، لا تحسون بهذا التأنيب الضمير، لا تعتبرون بأنه تخلي عن الواجب الشرعي، لا، واجبكم الشرعي هو ماذا؟ هو القاصر، كما أنه كان واجبكم الشرعي هو التمام عندما كنتم في الحضر. زين، هسه ممكن أن تشكل فد إشكال بأنه حمل التفسير على لا جناح يحتاج إلى قرينة، القرينة هي ماذا؟ هي الإطلاق. الإطلاق يكون قرينة على أن المراد من التفسير هو ماذا؟ هو خلاف اللا جناح، يعني أنه المراد من اللا جناح هو الوجوب لا ظاهره وهو الترخيص. زين، طبعا هذا الإطلاق بعض الأحيان يكون محكما لا شك في خلافه، فهذا الإطلاق يكون قرينة لارتكاب هذا الخلاف الظاهر، وفي بعض الأحيان مثل موردنا يكون مشكوكا، لا ندري هذا الإطلاق هل هو في الواقع إطلاق يعني فقط بالنسبة إلى القراءة أو عدم القراءة أم لا، مقيد بقيد آخر وهو شنو؟ التفسير وعدم التفسير. نعم، أصالة الإطلاق تكون محكمة، أصالة الإطلاق تكون قرينة على أن المراد من القيد وهو التفسير إنما هو بالنسبة إلى ارتكاب خلاف الظاهر. هسه تفضل.
ها، ما بدي احتاج
افكر شيء. اي فكر، اكو مجال للحد للكلام بس هم اكو جواب. ومن ذلك ما ورد من ان المصلي اربعا في السفر ان قرات عليه ايه القاصر وجب عليه الاعاده والا فلا. الى هنا القضيه كلش لطيفه بالنسبه الى الاستدلال المدعى، ولكن وفي بعض الروايات إن قرأت عليه وفسرت له، إن قرأت عليه وفسرت له، هاي سوف تكون ماذا؟ داعمة لدعوى الأخباريين. يقول الشيخ والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات التي كان فيها فقط ماذا؟ القراءة، من دون التقييد بماذا؟ بالتفسير، أن المراد من تفسيرها له أي لهذا المصلي تماما بيان أن المراد من قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا بيان الترخيص في أصل تشريع القاصر وكونه مبنيا على التخفيف، فلا ينافي تعين القاصر على المسافر وعدم صحة الإتمام منه يعني وجوبا، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة. واضح الكلام هو حاصر هالشيخ الأنصاري كله، يعني عندنا ظاهر وعندنا خلاف ظاهر، الظاهر لا يحتاج إلى تفسير. نعم،
أول الكلام يعني أول الكلام
طب لا، الطائفة الأولى أنت تقبل بأنه طائفة أولى فيها ظهور وهي التي أحالت الحكم على القراءة وعدم القراءة، هذا طبعا ما حد يقدر ينكره، هذه الطائفة، الطائفة الأولى، ما عليك بالطائفة الثانية المقيدة، الطائفة الأولى لا شك ولا ريب أحالت الإتمام يعني الإعادة وعدم الإعادة على ماذا؟ على خصوص القراءة وعدم القراءة، صحيح ولا؟ هذه الطائفة الأولى لا شك ولا ريب فيها ظهور وظهورها حجة، ما أريد نرتكب خلاف هذا الظاهر. الطائفة الثانية جاءت بقيد هنا، لا شك ولا ريب سوف يكون عندنا مخالفة للظاهر وهو شنو؟ لا جناح عليكم. احنا لا جناح ما نريد نحملها على الاستحباب والترخيص، وانما نريد ان نحملها على ماذا؟ على الوجوب والتعين. هذا الامر، هذا المخالفة الظاهر، نعم لا شك ولا ريب تحتاج الى تفسير، نعم تحتاج الى تفسير. فنفهم بان القيد لا يقيد الإطلاق الأول للطائفة الأولى، وإنما يقيد، نعم يقيد هذا الخلاف الظاهر، يقيد هذا الظاهر لارتكاب خلافه بالنسبة إلى لا جناح. أنتوا تقولون بأنه إبعاد القيد عن الإطلاق الأول وتخصيصه بالثاني يحتاج إلى قرينة، نعم نقول القرينة هي شنو؟ الطائفة الأولى التي وردت فيها ماذا؟ ورد فيها الحكم مطلقا من دون تقييد بالتفسير. هذا دليل على أن الظاهر محكم بالنسبة إلى الطائفة الأولى، والتفسير الذي جاء لأن هذا الظاهر من لا جناح لم يكن حجة عليكم، بل هو المراد منه شنو؟ مخالفة هذا الظاهر. فإذا المراد منه الوجوب. إذن القرينة للحمل على خلاف الظاهر موجودة، فننحي القيد عن الطائفة الأولى ونجعله ماذا؟ نجعله خاصا لارتكاب مخالفة الظاهر، نعم لأن ارتكاب الظاهر لا يحتاج إلى تفسير.
يعني رأي شيخنا قيدت الآية بتقول يعني استفدت من الظاهر أنه مجرد الترخيص إلى
إيه نعم إيه نعم، بس من هذه الجهة أصل الحكم وهو دوران الإعادة وعدم الإعادة، دوران الإعادة وعدم الإعادة على القراءة وعدم القراءة، هذا شيء محكم وهو الظاهر بالنسبة إلى الطائفة الأولى. الطائفة الثانية لأنه يراد أن يرتكب فيه خلاف الظاهر يحتاج إلى ماذا؟ لا تفسير. وإلا العمل بالظاهر لا يحتاج إلى تفسير. السيد هم اليوم ما حكى شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد.